أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 25. قال: الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والصفي. طبعا الطفل قلنا هو الإنسان غير البالغ وغير المستقل بالمعاملة، وكذلك في المجنون، المجنون الذي ذهب عقله، سواء كان مجنون إدواري أو عموما سواء أطلق، بس بعدين راح يفصل. والسفيه إذا بلغا كذلك، يعني هم منهم صغار وكبروا، وإذا الجنون بالنسبة للمجنون من هو صغير وبلغ مجنونا، والسفيه من هو صغير وبلغ وهو سفيها. الولاية المن هسه صار عندنا الطفل أولا، والمجنون إذا من صغره إلى بلوغه بلغ مجنونا، وكذلك السفيه بلغ وهو سفيها، كذلك تكون الولاية للأب والجد له على نحو التشريك بينهما. يعني مو الأب مقدم على الجد ولا الجد مقدم على الأب، في مبحث هذا مفصل، لكنه هنا على نحو التساوي بينهما والتشريك. فإن فقد، فإذا فقد الأب والجد فللقيم من قبل أحدهما. إذا ماكو أب وماكو جد وأكو قيم، الأب منصب قيم أو الجد منصب قيم على الطفل، أو منصب قيم على المجنون الذي بلغ مجنونا، أو منصب قيم على السفيه الذي سفيها، فتكون الولاية المن للقيم من قبل أحدهما، أحدهما يقصد الأب أو الجد. فإن فقد أيضا، هذا قيم هم ما كان أكو، يعني لا أب لا جد لا قيم ما موجودين، فإن فقد أيضا فالولاية المن للحاكم الشرعي، تكون الولاية للحاكم الشرعي. طبعا هو قال الحاكم الشرعي يقصد به يعني بعد وكيل الحاكم الشرعي أيضا وهكذا، لأنه منصب من قبل الإمام. وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون، احنا ذولاك المجنون والسفيه قبل قليل قلنا انهما بلغا، بلغ المجنون بلغ من صبا حتى بلغ مجنونا، والاخر بلغ من صبا حتى بلغ سفيه. فهذا تكون الولايه للاب والجد او للقيم او للحاكم الشرعي على الترتيب اللي قسمناه. اما اذا عرض عليهما الجنون، يعني انسان عاقل كان بالغ وعاقل وعرض عليه الجنون، صارت عنده مثلا حاله نفسيه وغيرها، او لا بعدين هو كان يعني رشيد في تصرفه وطرأ عليه السفه صار سفيها بعدين بعد فتره، فهذا يسموه طرأ عليهما، يعني مو بلغا كذلك بعد البلوغ. ففي كون الولاية عليهما للجد أو الأب أيضا أو للحاكم خاصة إشكال، لأن هاي مبحث، منهم من قال إنه سواء كان بلغا أو عرض عليهما السفه والجنون فتكون الولاية للأب والجد، فإن عدما فللقيم، فإن عدما فللحاكم الشرعي. ومنهم من قال لا، الولاية للأب والجد والقيم عنهما إذا بلغا سفيهين، أما من عرضت عليهما أو عرض عليهما السفاهة والجنون فتكون الولاية للحاكم الشرعي خاصة. مختار المصنف إنه لا، قال أنا عندي هذا بإشكال الرأي، والأول أيضا فيه إشكال. لعد شون الحل؟ قال الحل إنه يتراضون، يعني تكون اتفاق بين هذين الطرفين، الأب وجد طرف والحاكم الشرعي طرف آخر. ففي كون الولاية عليهما للجد والأب وهو ذولا طرف أيضا، أو للحاكم الشرعي وهو الطرف الآخر خاصة، إشكال عنده، فيه إشكال. فالأحوط وجوبا توافقهما معا، توافقهما يعني منه طرف الأب والجد وطرف الحاكم الشرعي، يتوافقون على كيفية أن يديروا أو يتولوا ولاية أموال المجنون وأموال السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد بلوغه رشيدا، والذي طرأ عليه الجنون بعد بلوغه عاقلا. وأما المفلس، هسه أجنب على فرد آخر اللي هو غير الطفل وغير المجنون وغير السفيه. قال: وأما المفلس، المفلس ذكرناه بالدرس السابق، معنى المفلس أنه عنده ديون دخل بديون والديون أكثر من تركته. طبعا الحاكم يؤمر ببيع التركة وتسديد الديون، فإذا امتنع يحجر عليه الحاكم، وهكذا تفصيلات في الموسعات. هنا المراد من عند أنه هذا المفلس اللي هو مطلوب بتعبيرنا مطلوب للناس وما عنده يسدد غير عند بعض الأموال ما تكفي كل الديان، فشن الحكم؟ قال وأما المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى من بيعها. فصير الولاية إذا الحاكم يستدعي هذا المفلس اللي يقول له أنت أما يعني لازم تبيع وتسدد الديون اللي عليك، فإذا امتنع الحاكم يحجر على أمواله. فش يسوي الحاكم؟ يصادر أمواله، يبيع أمواله ويسدد الديون، يصير ما عنده القدرة على التصرف. يعني بعد ما يعني تروح أهليته لبيع أمواله، ما مو صحيح بيع والشراء في أمواله. مسألة 26. قال يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته. الإنسان لما يتمرض مرض الموت الذي يريد أن يموت فيه يصح له أن يتصرف ببعض أمواله، ويصح أنه من حقه يتصرف ببعض بما يليق بحاله بما لا يخالف يعني حاله الطبيعي. فقال يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه، ينفق على نفسه مأكل ومشرب ودواء وغيره ما يحتاجه من شأنه، ومن يعوله من عياله مثلا والخدم والحاشم والعبيد، والصرف على ضيوفه، يجون ضيوفهم يصرف عليهم يصير وإن كان مريض مرض الموت، وفي حفظ شأنه وفق مستواه الاجتماعي، يعني يتعامل بمستواه الاجتماعي واعتباره يعني حسب اعتباره الاجتماعي، والتصدق لأجل عافيته، يصير يصدق ببعض أمواله، يصير يجي يصدق من أجل يقول حتى الله يرزقني العافية وكذا، أو حتى أتخلص من مرض الموت وهكذا، يصير أنه يصدق بهذا وشفائه وغير ذلك مما يليق به، ولا يعد صرفا وتبذيرا. طبعا يقول هاي لازم وفق الموازين الاعتيادية التي من شأن هذا المريض مرض الموت، وإلا لو كان إسرافا أو تبذيرا فهو لا يجوز له، يعني تحجر على أمواله. لكن إذا كان بالمستوى الاجتماعي اللي عايشه هو طبيعي بحياته فما بإشكال، صدقات يصرف على ضيوفه، يصرف على عياله، يصرف على نفسه، يتصدق من أجل شفائه، يتصدق من أجل صحته، كل هذا يعني نرجع إلى ضوابطه العرفية، ولا يعد إسرافا وتبذيرا. وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة، بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، يصير يبيع بعض الأشياء بقيمتها ما فيها إشكال، دارة مثلا يسوى 100 مليون يبيعها ب 100 مليون، شنو المانع؟ أكثر بقليل أقل بقليل، يعني بما أنه وفق الميزان العرفي الموجود بالخارج ما فيه إشكال، ويأجر بيته أيضا، يأجر دكانه، يأجر أرضه، كل هذا ما فيه إشكال. هذا كان معظم المسائل التي مرت في أحكام الحجر. ننتقل إلى أحكام البيع. شروط المتبايعين. هسه عندنا طرفين، احنا نفترضهم انه طرفين، واحد بائع والآخر مشتري. زيد يريد يبيع كتابه إلى عمرو، كتابه، أرضه، منزله، شاته، أي شيء يعني يريد يبيعه إلى عمرو. اكو عندنا شروط بزيد وعندنا شروط بعمرو لازم تكون متحققة حتى تصح انتقال الملكية، يصير عندهم قدرة على نقل الملكية، لأن مو كل شخص يقدر يبيع أمواله. مرت علينا الآن في قبل قليل مسائل من أنه الصبي لا يجوز أنه يبيع أمواله، أو هي أموال عائدة إليه، يعني البيت بيت هذا الصبي، يصير يبيع على ما يصير يبيعها حتى لو أذل الأب كما سيأتي من تفصيله إن شاء الله في هذا. قال يشترط في المتبايعين 6 أمور، 6 أمور إذا توفرت في المتبايعين هم بزيد وهم بعمر حتى يتحقق جواز نقل وانتقال للملكية. الأول البلوغ، لازم يكون هذا زيد ويكون عمر يعني البائع والمشتري بالغين، فإذا كانوا غير بالغين يعني صبيين مثلا أطفال بعدهم ما يصير نقل، أو حتى إذا كان طرف منهم أحدهما صبي والآخر بالغ لا تصح هذه المعاملة، لأنه أكو عندنا مستثنيات، لكنه إحنا على الإجمال أنه لا تجوز هذه المعاملة إذا كان كلا الطرفين غير بالغين أو أحدهما أحد الطرفين غير بالغ. الثاني العقل، العقل يشترط بالبائع ويشترط بالمشتري أن يكونا عاقلين، فإذا كان واحد من عندهم أو كلاهما مجنونين يصير أكو نقل وانتقال للملكية؟ لا ما يصير. بيع ما يصير، بيع ماكو يعني المسألة. لا يملكون أمرهم، ذولا محجور عليهم، أخذناه في كتاب الحجر قبل قليل وفي الدرس الماضي. العقل طبعا عكس العقل هو الجنون، يعني الإنسان أما أن يكون عاقلا وأما مجنونا، فالمجنون محجور عليه كما مر علينا، وأما العاقل فلا يملك أمر نفسه. الثالث الرشد، يشترط في المتبايعين اللي هو البائع والمشتري أن يكونا راشدين، وعكس الرشد يعني السفه مثلا، الإنسان الرشيد اللي يتصرف تصرف عقلائي يلائم العقلاء أو يقبل هذا البيع والشراء العقلاء، يشوفون أنه هذا الأمر مقبول، هذا يسموه تصرف راشد رشيد. أما عكس الرشيد مثلا السفيه اللي ما يعرف يتصرف. الرشيد من يريد يشتري شيء يشتري بقيمته السوقية، بيش هذا الكتاب ب10,000 دينار يشتري ب10,000، مو هو الكتاب 10,000 ويروح يشتري ب100,000، هذا يسموه تصرف سفهي غير راشد. أو لا بالعكس، هو يريد يبيع كتابه يسوى 10,000 يروح يبيعه ب1,000 دينار ينزله مثلا، هذا يسمى تصرف سفهي. أما إذا باع بقيمته السوقية أو اشترى بقيمته السوقية، هسه أكثر بقليل أقل بقليل ما في إشكال. أما إذا كان غالب تصرفاته أنه يشتري بأكثر من السوق ويبيع بأقل من السوق، فهذا يسمى سفيه. الرابع القصد. القصد معناته أنه الإنسان قاصد على أنه يشتري هذا الشيء، وقاصد على أنه عكس القاصد الهازل مثلا، الهازل أو الغافل. الهازل يقول لا أنا دشاقة ما أريد أشتري، هذا يقول له بعتك كتابه ويقول له اشتريت، يا بغير تعطيني الفلوس وكذا، يقول لا شت هازل. فإذا كان هازلا خو ماكو نقل وانتقال للملكية، وإذا كان قاصدا فتصح هذه المعاملة. فلا يصح بيع المجنون. هذا إذا يعطي المعارضات أو المتضادات لما ذكر، بيع المجنون الذي يقابل العقل، والسفيه الذي يقابل الرشد، والهازل الذي يقابل القصد. ذن شروط 4. الخامس الاختيار. الاختيار إنه الإنسان باختياره يريد يبيع هذا الشيء، باختياره يكون مشتري لهذا الشيء، سواء كان باع أو مشتري، لأن هاي الشروط لحد الآن الخمسة إن 6 شروط، لأن الشروط يريدون بالبائع وبالمشتري، بزيد وبعمر الاختيار. فإذا كان مكره لا يصح يجي يخلي مثلا المسدس براسه يقول له تبيعني كتابك هذا ب1,000 دينار لو أقتلك، يقول لا بعتك، هذا يسموه مكره. زين. السادس، الشرط السادس في المتبايعين، ملك العقد. ملك العقد شنو؟ يعني الإنسان يكون مالكا للعقد، عند القدرة على التصرف، مو محجور عليه. فلا تصح معاملة الصبي، الصبي محجور عليه ما يملك العقد، ولا تصح معاملة المجنون، لأن هذا أيضا محجور عليه، سواء كان إطباقي أو إدواري، سواء كان بالأصيل أو بالعارض. والسفيه كذلك كما مر في المجنون. والهازل اللي هو عكس المختار أو عكس القاصد، والمكره اللي هو عكس الاختيار، والفضولي بيع الفضولي كما سيأتي فصل مفصل عن البيع الفضولي. البيع الفضولي شنو؟ الكتاب لزيد، يجي عمرو يأخذ هذا كتاب زيد دون أن يعرف زيد بذلك، يأخذ الكتاب ويبيعه إلى خالد مثلا، فهذا عمرو يسمى فضولي في هذه المعاملة. إذا بعدين زيد درى بهذا البيع أنه تم من دون علمه، خو إذا أقر ما في إشكال، وإذا منع بعد انتهى ماكو بيع، ماكو نقل وانتقال للملكية، يرجع الكتاب إليه، هذا يسموه بيع الفضولي. على تفصيل في بعض ذلك يأتي في المسائل التالية، تأتي إن شاء الله في أحكام بيع الفضولي مسائل مفصلة، أو لعله في هذا الفصل أو غيره. مسألة 28. قال لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي. الصبي أخذناها مرارا وتكرارا في درس اليوم ودرس السابق وغيره، إنه الصبي ما ليس له أن يستقل بالمعاملة، ما يصير يبيع بيته مثلا، يبيع أرضه، يبيع يبيع مثلا شيء ثمين سيارته يقول أنا هاي ماتي، يملكها هو ما يملكها، بس ما من حقه، محجور عليه لحين ما يبلغ الولاية، ولاية الأب والجد على هذا الصبي، أو القيم إذا فقد الأب والجد، القيم من قبل أحدهما كما أمر، أو الحاكم الشرعي لو لم يكن هناك أب وهناك جد ولا قيم، يكون ولاية الحاكم الشرعي. فهذا الصبي إذا باع شيء نقول له أنت غير مالك للعقد، لأن أنت محجور عليك لحين ما تبلغ. وأخذنا استثناء أنه يصير يبيع الأشياء اليسيرة، يصير يوصيهم، ما في إشكال، يوصي لذي رحم، يوصي لمبرات عامة وخيرات عامة، ما في إشكال، يبيع كتاب ما إلى ذيك القيمة، كتابه بألف دينار بخمسمائة دينار، قلمه مدري إيش، هاي يصير ما فيها إشكال. في الأسواق الآن الأطفال يبيعون العلاليق وغيره، ما فيها إشكال، أشياء يسيرة تسمى. حتى لو أذن له الولي، الولي قال له أنا أذن لك أنه تروح تبيع الدار مالك للصبي، يصير؟ قال لا، هاي ما تصير المسألة. ليش؟ نعم أكو حالة كما ستأتي، أنه يكون الأب يجعل الصبي وكيلا عنه في بيع دار الصبي، يعني الأب يقول له اذهب أنت وكيلي للصبي، يقول له أنت وكيلي في بيع دارك إلى من تشاء أو إلى زيد فقط. فيصير هسه هنا الصبي يروح يبيعها مو بعنوان استقلاله بالمعامله، لا، يبيعها بعنوان انه وكيل عن البالغ، عن الولي اللي هو الاب والجد وهكذا. قال وان اذن له الولي، فالاذن وحده مو كافي الا في الاشياء اليسيره التي جرت العاده بتصدي الصبي المميز لمعاملتها، هاي ذكرناها ووضحناها، فانه تصح معاملته فيها، معامله الصبي اشياء يسيره، قلم مثلا، كتاب يبيع مثلا، يبيع علاليق قلنا بالاسواق، يبيع بعض الاشياء، الفواكه والخضر، الاشياء البسيطه يعني اللي ما لها قيمه مثلا، قيمه كبيره سوقيه مهمه، اموال خطيره يعبرون عنها، فانه تصح معاملته فيها. واذا كانت المعامله من الولي وكان المميز وكيلا عنه، يصير الاب، الأب هو الولي أو الجد هو الولي أو القيم أو الحاكم، ذلك كلهم أولياء على الترتيب الذي أخذنا. فالأب إذا قال للصبي المميز، قال له أنت وكيلي في إجراء في بيع دارك، يصير هاي تصح. أما بالمسألة السابقة من قال له أنت مأذون في بيع دارك، هذا الإذن ما يصح، البيع هم ما يصح. أكو فرق بين أن يكون مأذونا من قبل الولي وبين أن يكون وكيلا من قبل الولي. الفرض الثاني هو المقبول، أن يكون وكيلا من قبل الولي، أما أن يكون مأذونا من الولي لا تصح هذه المعاملة. وإذا كانت المعاملة من الولي وكان المميز وكيلا عنه في مجرد إنشاء الصيغة جازت، يصير هاي المعاملة تصح. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه، يصير واحد يعني الصبي يكون وكيل مو عن أبيه، لا، عن جيرانه، عن زميله، عن صديقه، عن واحد من أقاربه، عن غريب، يصير أن يكون الصبي وكيلا في بيع مال زيد، وماكو قرابة بين هذا الصبي وبين زيد. وكذا تجوز معاملته بمال الغير بإذنه، بإذن هذا الغير، وإن لم يكن بإذن الولي، حتى لو الأب قال أنا ما أذن لك أن تكون مثلا وكيل عن زيد، وهو أخذ وكالة من زيد وراح باع، يصير تستقل هذه المعاملة. خو مو كحكم شرعي، ما لنا علاقة بعاصي معاصي، حرام مو حرام، هاي مسألة بمحلها تناقش، لكن احنا ننظر انه هاي الانتقال لهذا البيع يصح لو ما يصح، هنا يقول يصح. وإن لم يكن بإذن الولي، كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري، يصير الصبي هو اللي ينقل الأموال، ينقل العين المباعة، سيارة يوديها، سيارة مثلا شاة بقرة يأخذها يقودها يوديها إلى من اشتراها من أبيه مثلا، يصير ينقل ويأخذ الأموال أيضا، ما فيه إشكال، أن يكون واسطة ما فيه إشكال، أما أن يستقل بالمعاملة غير مقبول. هذا المسألة 29، إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله في غير المورد الذي تصح معاملته فيه، وجب رد ما اشتراه إلى وليه، يعني فإجا زيد اشترى من هذا الصبي، اشترى مثلا سيارته، اشترى البقرة، اجا لقى زيد، زيد لقى الصبي عنده بقرة، قال له تبيعها؟ ابيعها. بيش؟ ب10,000 دينار. انطال 10,000 واخذ البقرة. قال له لا، هذه المعاملة غير صحيحة، لان اشتريتها من صبي، شي يسوي؟ يرجع البقرة الى زيد الى الصبي وياخذ امواله؟ لا، يرجعها الى الولي، يرجعها الى الولي، لان هو الصبي ما مأذون، حتى لو مأذون قلنا ما يصير الا ان يكون وكيلا. فقال اذا اشترى من غير البالغ شيئا، يعني زيد اشترى من هذا الصبي شيئا، قلنا احنا بقرة بمثالنا، من امواله، من اموال، يعني البقرة هي فعلا للصبي، في غير المورد الذي تصح معاملته فيه، مثل ايش؟ مثل الاشياء اليسيرة، او ان يكون وكيلا من قبل الاب والجد، وجب رد ما اشتراه الى وليه. لازم زيد شي يسوي بالبقرة؟ يوديها الى ولي هذا الصبي اللي اشتراها من عنده. ولا يجوز رده الى الطفل نفسه، ما يصير رجع البقرة الى نفس الطفل. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه. يعني شنو؟ هالمرة هذا الصبي ما باع لأمواله، باع لبقرة جيرانه، يريد يصير بائع فضولي يعني، فباع لبقرة ما جيرانه دون أن يأذن جاره بذلك لهذا الصبي، ما أعطى وكالة. فشنو الحكم؟ يقول زيد لما نلتفت إلى أنه هذه البقرة ليست لهذا الصبي، وإنما لجار هذا الصبي، وهذا الصبي ما مسموح لأنه ليس ببيع فضولي، لأن يعني هذا مو قادر على التصرف والاستقلال بالمعاملة. فشي يسوي؟ لازم زيد يرد البقرة المن هالمرة بهذا المثال، ما يردها إلى الصبي، لازم يرجعها إلى جار هذا الصبي صاحب البقرة الأصلي. ولا يجوز رده إلى الطفل نفسه. وإذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه، يعني إليه إلى المالك، أو استرضاءه، يروح يأخذ إذن من المالك، يقول لي يا بابا أنا هذا الصدي باعني هذه البقرة، فتتقبل على هذه البيع؟ إذا أقر بهذه البيع يصح. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه. إذا ما يدري أنه المالك هذه البقرة منه مثلا، شي يسوي؟ لازم يصدق بهذه البقرة عن مالكها، لأنه ما صار انتقال لهذه الملكية، البقرة ما انتقلت إلى زيد فعلا. والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، هذا التصدق لازم يكون بإذن الحاكم الشرعي، يأخذ إذن حتى يصدق. بني لو أكره، طبعا هذا الاحتياط وجوبي، لو أكره أحد المتعاملين على، لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ثم رضي بها صحت ولا حاجة إلى إعادة الصيغة. يعني زيد إجا جاب المسدس خلاه براس عمر، قال له بيعني كتابك هذا وإلا أقتلك، فهذا مكره عمر على بيع الكتاب إلى زيد؟ لو ما مكره، مكره سواء إلى زيد يبيعه أو إلى غيره. قال له بعتك الكتاب بيش؟ ب1,000 دينار. هذا يسموه بيع مكره. بعدين ورا يوم، ثاني يوم، ورا ساعة، ساعتين، ورا شهر، شهرين، زيد عمرو قبل على هذا البيع. يعني زيد يجي قال له أبا أنا عرفت أنه أنا خطأان بأنه أنا أكرهتك، ونقل وانتقال لهذه الملكية من المكره لا تصح كما أخذناها في شروط المتبايعين. فإيش قال له عمرو؟ قال له أنا قبلت، أنا قابل على هذه البيعة، يعني ما في إشكال، لأن يعني وفق السوق وهذا تصح. بعد همي بحاجة إلى تجديد العقد، لازم يقول له من جديد وراء ما رضى، يقول له بعتك كتابي ب1,000 دينار، وعمر يقول له قبلت، لا ما يحتاج بعد هذا الإقرار، يعني الموافقة الأخيرة تكون مصححة للمعاملة. مسألة 31، إذا باع مال الغير فضولا، أي من دون، طبعا هذا مو على الصبي، ده يحكي على البالغ، إذا باع مال الغير فضولا أي من دون إذنه ثم أجازه بعد ذلك صح من حين العقد. البيع الفضولي، هاي المسألة خاصة بالبيع الفضولي. يقول زيد إذا باع فضولا مال عمر إلى خالد، زيد باع مال عمر إلى خالد، هسه هذا خالد يقول أنا هاي الأموال اللي انتقلت للكتاب اللي انتقل لي من 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 عمر، اللي هو عمرو طبعا مو هو اللي بايعني، زيد اللي بايعني، فشنو حكمه، مقبول لو مو مقبول؟ يقول اذا اذن المالك بذلك تصح المعامله، بعد مو بحاجه الى عقد جديد. زين من متى تصح؟ من حين الاذن لو من حين العقد؟ يقول من حين العقد مختار المصنف. تترتب عليها اثار مثلا انه هو مثلا خلينا نفترض احنا جدلا انه باع لبقره، زيد باع بقره عمرو الى خالد، وخالد اخذ البقره. البقره خلال شهر شهرين مثلا ولدت او لا، كانت تحلب بها حليب وحلبت، او دجاجه وبيضت، او شات وجت صوفها، او الى اخره من المنافع، سياره وشغلها، هاي المنافع سواء كانت متصله او منفصله. اذا قلنا من حين العقد فتكون للمشتري يعني لخالد، اما اذا قلنا من حين الاجازه فالبيع تام ما في اشكال، صحيح. لكن هاي الارباح التي طرأت خلال الفتره من البيع لحين الاجازه تكون لمن؟ لصاحبها، لعمر، لازم ترجع. هاي اذا كانت منين؟ من حين الاجازه. اما اذا كانت من حين العقد يعني البيع تام من حين العقد، فبعد لا، كل الارباح التي جاءت لخالد من هذه البقرة، من هذه الشاة، من هذه الدجاجة، من هذه السيارة، تكون جميعها إلى المشتري وهو خالد بمثالنا. شرائط العوضين يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.